الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وقال ربنا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة عنوان خطبة اليوم بين دمشق وقسنطينة إنما المؤمنون إخوة في الساعة الثامنة مساء ارتفعت عجلات الطائرة عن مدرج مطار دمشق لتخترق عباب السماء متجهة غربا نحو بلد ما وطئته قدمي قبل اليوم ولا خبرته نفسي إلا ما قرأت عنه ودرست بدت دمشق من علٍ والليل يحاول أن يرخي سدوله عليها ليحجبها عن البسيطة بدت بمصابيحها المتقدة وأضواء أحيائها وشوارعها وبيوتها رافضة الاختفاء عصية على الإقصاء فكست ظلمته بشموع من أنوارها ووشت سواده بلآلئ من أضوائها وكأنها تقول إن ليلا لا يدوم وإن ظلاما لا يستمر وإن مع العسر يسرا بعد أربع ساعات حطت بنا الطائرة في مدينة الجزائر العاصمة لتنقلنا مركبة مريحة في أربع ساعات أخرى إلى ولاية قسنطينة كنا نمر في طريقنا ببحر من المساحات الخضراء تقطعه بين الحين والآخر قطع متجاورات وغير متجاورات من الأزهار ذات اللون الأصفر والأحمر والبنفسجي قسنطينة بضم أوله وفتح ثانيه مدينة تبعد 245 كيلومتر عن الحدود الشرقية الجزائرية التونسية و430 كيلومتر عن الجزائر العاصمة غربا اشتهرت باسم مدينة الجسور، ويطلق عليها الشعراء اسم مدينة الهوى والهواء، وتعرف باسم مدينة العلم والثقافة، ويصفها المؤرخون أيضا بالمملكة لكثرة سكانها وأموالها ومواردها واتساعها الجغرافي. وكل هذا الذي قيل عنه عنها رأيناه وعايشناه، ففي قسنطين العديد من الجسور، منها المعلق ومنها غير المعلق، بعضها تمر عليه الحافلات، وبعضها لم يؤذن إلا للبشر بالمرور عليه، وهي مدينة الهواء لكثرة خضرارها ووفرة أشجارها، حتى إنك لتخال إنك تستنشق أو ثلاثة بدل أو اثنين. وهي مدينة الهوى والحب، رأينا من طيبة قلوب سكانها وصفاء نفوسهم الكثير. وعجيب أمر الحب أيها الإخوة، كيف يسرع الاستقرار في القلب إن كان الرابط في الله. خرجت من الشام أسأل نفسي، ماذا تنوي في سفرك هذا؟ وبالمناسبة كل مسلم مطلوب عليه في كل عمل يقوم به أن ينوي، والنية تحول العادة إلى عبادة، وتحول ما هو مباح إلى ما أنت مأجور عليه. سألت نفسي ماذا تنوي في سفرك هذا، فذكرت حديثين للنبي صلى الله عليه وسلم. أولهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنويت تبليغ العلم وتعلمه ومدارسته. وثانيهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها، يعني تثمرها وتنميها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما قد أحببته فيه. فاستحضرت هذه النية. وجدنا هناك إخوة لم يجمعنا معهم إلا دين الإسلام ولغة العرب، قرآنهم قرآننا ونبيهم نبينا ولغتهم لغتنا. قاربت أعداد سكان الجزائر 37 مليونا، تبلغ نسبة المسلمين فيهم 99.9%. كثير من الجزائريين يحفظون القرآن الكريم، لغتهم العربية ولهجتهم الأمازيغية، وكثير منهم يتكلم الفرنسية ومن بعدها الإنجليزية، وإن كان بعضهم يخلط في كلامه بين العربية والفرنسية، فلا هو يعرب فيفهمه العرب، ولا هو يفرنس فيفهمه الفرنسيون. كنا نقرأ في عيون الأهالي حبهم للشام وأهل الشام، حبهم للعلم والعلماء. أخبرونا أنه ما من خطيب جمعة فيهم إلا وهو يدعو في كل يوم جمعة للشام أن يعجل الله لها بالفرج. ولما علونا المنابر في تلك المدينة العامرة ودعونا في نهاية الخطب أو الدروس، وكان في دعائنا سؤال الله تعالى أن يرفع الضيق والكرب عن الشام وأهلها، كان المسجد يهتز بهدير تأمين المصلين ونشيج دموعهم. هناك ازددت يقينا أيها الإخوة بأن الفرج قادم، وأن القادم خير، لأن الله تعالى لا يمكن أن يخيب عباده، ومحال أن يرد هذه الدعوة. استوقفني مرة شيخ طاعن في واحد من المساجد التي ألقيت فيها الدروس ليصافحني ويعانقني ويقول: نحن لن نهنأ حتى تهنأ الشام بالأمان، ولن نرتاح حتى يرتاح أهل الشام، لأن الشام قلبنا ولأن قلبنا في الشام. ثم بكى وأبكاني، إنه الحب في الله الذي استقبلنا فيه أهل قسنطينة وبه ودعونا. لما انتهت أيام الدورة العلمية للدعاة والأئمة والمرشدات، ولما انتهت محاضرات الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، ولما كان يوم توزيع الشهادات والوداع، رأيت القلوب خفاقة والدموع رقراقة، وعجبت من هذا الحب الذي ملأ القلوب. يومها قلت للحاضرين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وفي حديث السبعة الذين هم في ظل العرش يوم القيامة، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. إن أكبر فاجعة أيها الإخوة مني بها العالم الإسلامي خفوت جذوة الحب في قلوب المسلمين. تراه يصلي وفي قلبه خواء، تراه يقرأ السيرة وفي قلبه هواء، تراه يجتمع بإخوانه المسلمين وليس في القلب شيء نحوهم. إن الحب هو الذي يجعل البعيد قريبا، والغريب أخا، والمر حلوا، والصعب سهلا، والعسير يسيرا، والتراب تبرا. ذكرت كلام جلال الدين الرومي: إن جميع المرضى يتمنون البرء من أسقامهم إلا مرضى الحب، فإنهم يستزيدون المرض ويحبون أن يضاعف في ألمهم وحنينهم. لم أرى شرابا أحلى من هذا السم، ولم أرى صحة أفضل من هذه العلة. إنها علة، ولكنها علة تخلصك من كل علة، فإذا أصيب بها إنسان لم يصب بمرض قط. إنها صحة الروح، بل روح الصحة، يتمنى أصحاب النعيم أن يشتروها بنعيمهم ورخائهم. فتش في قلبك عن الحب، إن لم تجد قلبك مشتعلا بحب الله، مغرما بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفعما بحب المسلمين، ففي قلبك شيء ينبغي أن يعالج. إن مما يزكي الحب في القلوب الإكثار من ذكر الله تعالى، وكثرة الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصحبة العلماء الربانيين والمحبين لله ولرسوله. إن قسنطينة مدينة الهوى والهواء، وهذا حالها، وهي مدينة العلم والعلماء، فهي عامرة بالمدارس الدينية والمساجد والكتاتيب والزوايا، وتعتبر جامعة وجامع الأمير عبد القادر فيها أهم الصروح العلمية الثقافية الإسلامية، كما تعد جامعة قسنطينة هي الأخرى إحدى القنوات الثقافية والعلمية التي تفتخر بها المدينة. زرنا المسجد العامر، جامع الأمير عبد القادر، وفيه أقمنا دورتنا العلمية على مدى الأيام العشرة. والمسجد تحفة معمارية فنية، ترتفع مئذنتاه في السماء، تعلنان أن الدين والعلم والأخلاق أسمى وأعلى وأغلى ما تفاخر به البلاد. تحيط بالمسجد المساحات الواسعة والحدائق الغناء، وفي كل زاوية من زوايا المسجد قصة. فها هنا حلقات العناية بأطفال الروضة ما قبل سن الدراسة، وها هنا حلقات القرآن لأطفال المرحلة الابتدائية، وها هنا يدرس الكبار الشاطبية وأحكام التجويد، وها هنا جموع من الناس من عائلات متطاهرة جاءوا لإبرام عقود زواج أبنائهم في المسجد يرجون بركة حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. وها هنا قاعة لاستقبال الضيوف، وفي الطابق الآخر قاعة كتبوا على بابها مجلس الصلح للإصلاح بين الناس. وفي الشق الثاني من الجامع الجامعة ذات المدرجات الفخمة والقاعة الرحبة، وفيها كليات شرعية وكونية. دخلنا الجامعة ورأينا المرأة حاضرة فيها بقوة، دارسة ومدرسة يحدوها العلم ويجللها الأدب والحياة. والتقينا عميد الجامعة بأدبه الجم وابتسامته العريضة. إن جامع الأمير وجامعة الأمير عبد القادر وقف من أوقاف المسلمين. هكذا كان المسلمون ولا زالوا يوقفون أموالهم لمصالح العباد والبلاد، تقربا إلى الله تعالى وفهما لحقيقة الحياة وحقيقة المال. ينتمي لقسنطين علماء كبار، منهم المفكر الإسلامي الجزائري مالك ابن نبي، زار دمشق وهو من وفيات 1973 للميلاد، درس القضاء وتخرج مهندسا ميكانيكيا وهو أحد أعضاء مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة، وتولى إدارة التعليم العالي بالجزائر. في الستينيات حاضر هنا في الشام في الجامعة وفي الجوامع، وطبع الدار الفكري عددا من كتبه التي قاربت 30، وهو صاحب نظرية القابلية للاستعمار. يقول إن الاستعمار لا يأتي إلى بلد إلا إذا كان الشعب قابلا لاستقبال هذا الاستعمار، فمن أراد أن يطرد الاستعمار فليطرد قابلية الاستعمار في شخصية أبناء هذا الشعب. منهم رئيس جمعية العلماء المسلمين بالجزائر عبد الحميد بن باديس، متوفى في قسنطين عام 1940، كان شديد الحملات على الاستعمار الفرنسي مشغوفا بتعليم الناس أمور دينهم. اشتغل بتدريس تفسير القرآن الكريم زهاء 14 عاما. ومنهم الشعراء والأدباء والرحالة، وقد تم اختيار قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لعام 2015 فهي تستعد لذلك. ذات مساء وبعد انتهاء درس المغرب في أحد المساجد، قاد السائق المركبة ينقلني إلى سكن الطلاب الجامعيين، ما يسمونه الإقامة الجامعية ونسميه المدينة الجامعية. كانوا حريصين أن يلتقي الشيوخ بكل مفصل من مفاصل الحركة الثقافية في البلد. نقلني إليهم لأحاضر فيهم مع إخواني من الشيوخ الأفاضل، اليوم في الإقامة الجامعية للذكور وغدا في الإقامة الجامعية للإناث. دخلت السكن الجامعي الذي يتسع لأكثر من 2000 طالب، وهو بناء جديد مرتب يقيم فيه الطلبة من العلوم الكونية والنظرية التطبيقية والدراسات الإنسانية والشرعية. تقدم لهم الإقامة الجامعية الإقامة والطعام والشراب وشيئا من الترفيه والرياضة. عنونت كلمتي في إقامة الذكور قال أحبها وبكى. أخبرتهم قصة شاب جامعي أحب فتاة وأراد الزواج بها، ولما أراد أو أبى والده الأمر لعدم التناسب العلمي والديني والمعاشي والعمري بين ابنه وبين من أحب، جاءني الشاب باكيا متراميا يطلب إلي أن أقنع والده بالأمر، وعانقني وسقط بين يدي. أخبرتهم أن الدين والبلاد يحبون الشباب ويريدونهم، لكنهم يحبونهم أقوياء لبناء الدين والأوطان، ولا يريدونهم ضعافا يتساقطون وينهارون أمام عواطفهم، وبالعلم والخلق والدين تقوى أيها الشاب، فتستطيع أن تحمل غيرك وأن تحمل البلاد والعباد. أما من دون العلم ومن دون الخلق ومن دون الدين فالشاب ضعيف يتساقط أمام شهواته ونزواته. أما كلمتي في إقامة الإناث فعنونتها يا أختي، ذكرت لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء أهل الجنة أربعة، مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعجبت من السيدة فاطمة وقد ماتت وهي بنت 29 سنة أن تكون سيدة من سيدات نساء أهل الجنة، كيف نالت هذه الرتبة؟ ذهبت أبحث في سيرتها فوجدتها قد اتصفت رضوان الله تعالى عليها بأربع: كانت بارة بأبيها، مربية لبنيها، صابرة مع زوجها، طائعة لربها. بهذه الأربعة: بر الأب والأم، وتربية الأبناء، والصبر مع الزوج، وطاعة الرب، نالت السيدة فاطمة هذه الرتبة. فمهما استطاعت بناتنا أن تلتزم هذه الأربعة لحقت بركب السيدة فاطمة عليها السلام. طيلة إقامتنا في قسنطين مع إخوان الشيوخ الشيخ الدكتور محمد شريف الصواف، والشيخ الفاضل محمد عدنان أفيوني، والشيخ الدكتور علاء الدين الحموي، كان رجل أديب نشيط فاضل يبذل ما استطاع لاغتنام ما استطاع من وجودنا عندهم. إنه مدير الشؤون الدينية والأوقاف في قسنطينة، أتاه الله خلقا حسنا وفهما عاليا ونشاطا ملحوظا، لو استطاع أن يعصر أوقاتنا عصرا لفعل. دعانا للذهاب إلى المساجد للتدريس وللمراكز الثقافية للندوات وللإذاعة والتلفاز للقاءات وللإقامة الجامعية للمحاضرات، فضلا عن دوراتنا الأساسية التي خرجنا لأجلها. مضت الأيام العشرة في هذه الرحلة العلمية الإيمانية، ذكرت فيها رحلات أسلافنا في طلب العلم والتعليم والدعوة إلى الله. ذكرت أن الخطيب البغدادي من وفيات 463 للهجرة ألف كتابا سماه الرحلة في طلب الحديث، أصل فيه لهذه الرحلات وذكر من أمثلتها الكثير. في يوم العودة لقينا في مطار الجزائر إخوة سوريين ألجأتهم الأزمة إلى السفر، تنفسوا فينا ريح البلد ورأوا فينا الأهل والولد، فضمونا وشمونا وحملونا للشام السلام. قلت لهم: أينما حل المسلم فهويته دينه، وجوازه خلقه، وإقامته نفع البلاد والعباد. وذكرت نشيد إقبال: الصين لنا، والعرب لنا، والهند لنا، والكل لنا، أضحى الإسلام لنا دينا، وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا. عدنا إلى الشام التي ما فارقتنا، وكيف تفارق الروح الجسد إلا إذا كان الموت. اللهم احمي الشام وأهلها، وتولى الجزائر وشعبها، واحفظ بلاد المسلمين، وأفض الخير والبركة على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.